العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد أنهينا الكلام في القياسات الاقترانية الشرطية، ووصل بنا الكلام إلى خاتمة في لواحق القياس. والحقيقة أن أكثر ما سيذكر في هذه الخاتمة هو تكرار لما مر معنا سابقا، أمور تقدمت معنا، إما تكرار وإعادة لما مر معنا سابقا أو تطبيق لما مر معنا سابقا. لذلك نقتصر على قراءة المتن ونوضح إن كان ثمة حاجة إلى التوضيح. قال: خاتمة في لواحق القياس. القياس المضمر أو الضمير. إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها. خب السر واضح، قلنا مسائل علم المنطق مسائل فطرية، مسائل ارتكازية، العقلاء يعملون على طبقها في أكثر شؤون حياتهم. وقلنا أن أرسطو لم يبتكر علم المنطق، وإنما ألفه، يعني استخرج هذه المرتكزات العقلية والعقلائية الموجودة في نفوس الناس وقننها بشكل قضايا وأودعها في كتاب المنطق، لا أنه اخترعها من العدم. واضح؟ لذلك من الطبيعي أن يكون أكثر الناس منطقيين بالفطرة، ومن الطبيعي أن الناس يستعملون هذه الأقيسة ولكن بطريقة لا شعورية، يعني يجهلون بالإصطلاح، ما يعرفون أن هذا يسمى قياسا وأن هذه تسمى صغرى وهذه كبرى وهذه نتيجة وهذا حد أوسط، ولا يعرفون الشرائط، ولكن بشكل ارتكازي فطري يستعملون مواقعه القياس ومواقعه الشكل الأول والشكل الثاني. ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس. الصورة المنطقية اللي هي ماذا؟ تألفه من قضيتان صغرى وكبرى ووجود حد متكرر، ها؟ والنتيجة تكون مترتبة على هاتين المقدمتين. هذه الصورة المنطقية غالبا لا نلتزم بها، لأننا نستعمل الأقيسة بشكل فطري بديهي، مش لا بشكل صناعي، لا نراعي قوانين الصناعة، وإنما نستدل على وفق مرتكزاتنا العقلائية وبشكل فطري بديهي. فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجة اعتمادا على وضوحها، وهذا خلاف الصناعة لأنه لابد من ذكر المقدمتين في كلتا القياس، اعتمادا إما على وضوحها لكل أحد أو على ذكاء المخاطب. يعني قد لا تكون بنفسها واضحة، ولكن المخاطب ذكي بحيث أنه يستطيع أن يقتنس هذه المقدمة المحذوفة من دون حاجة إلى أن نذكرها له، أو لغفلة وعدم التفات منا، أو لأجل أن نغالط كما سيأتي معنا في باب المغالطة، أنه واحدة من طرق المغالطة أن نحذف إحدى مقدمتي القياس، لأنه إذا ذكرناها ينكشف أن كلامنا لا يصح فنحذفها حتى لا يلتفت إليها المخاطبون. فمثلا أقول لكم: فلان يتكلم مع العدو فهو عميل. هنا ذكرت الصغرى والنتيجة، الكبرى
كل ما يتكلم عن الله
ما ذكرتها. ليش؟ لأنه إذا بذكر الكبرى كل الناس بيقولوا لي هذه الكبرى غير صحيحة، ليس كل من يتكلم مع العدو عميلا، ولكن حتى أمرر كذبتي على الناس لا أذكر الكبرى، أقول فلان ما يتكلم مع العدو فهو عميل. خش. على كل حال، أيا كان سبب عدم ذكر إحدى المقدمتين أو عدم ذكر النتيجة فإن هذا خلاف الصناعة، خلاف الصناعة المنطقية. كما أنه نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات، وهذا أيضا خلاف الصناعة، لأنه مقتضى الصناعة المنطقية أن تكون النتيجة متأخرة عن المقدمات، لأن النتيجة معلولة للمقدمات فلا بد أن تتأخر عنها تأخر المعلول عن علته، فذكر النتيجة قبل المقدمات خلاف الصناعة المنطقية وخلاف الترتب الطبيعي، أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات. ومقتضى الترتيب الطبيعي للمقدمات ماذا؟ ذكر إحدى المقدمتين قبل الأخرى الصغرى قبل الكبرى، فقد نخالف الترتيب الطبيعي فنذكر الكبرى قبل الصغرى. ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة لكثرة ما يصدر منا من مخالفات للصناعة المنطقية. أحيانا نسمع بعض الاستدلالات يصعب علينا أن نجعلها بصورة قياس كامل وواجد للشروط، لأنه تكثر في هذه الاستدلالات المخالفة لقوانين الصناعة المنطقية. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات يسمى بالقياس المضمر، لأنه ليش يسمى بالقياس المضمر؟ خب واضح، لأنه النتيجة لم تحذف بالكلية، المتكلم أو المستدل أضمرها غاية ما في الأمر، لم يذكرها، حذفها من الذكر، لم يظهرها، لم يبرزها، إلا أنه أضمرها. والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو أحد المقدمات يسمى بالقياس المضمر، وما حذفت كبراه فقط يسمى ضميرا، ضمير. طبعا اصطلاح منطقي، يعني مو انه لا مشاحطة في الاصطلاح. اذا حذفت احدى المقدمات يسمى بالقياس المضمر، ويختص اسم الضمير بما حذفت كبراه، كالمثال الذي اعطيناه، فلان يتكلم مع العدو فهو عميل، هذا يسمى ضميرا انه حذفت كبراه. كما اذا قلت هذا انسان لانه ناطق، هذا انسان وكل انسان، عفوا، كما إذا قلت هذا إنسان لأنه ناطق، الأصل ماذا؟ هون شو عملت؟
حدث الكبرى.
الأصل هكذا، هذا ناطق
وكل ناطق إنسان،
وكل ناطق إنسان، فهذا إنسان، لأنه أنت بماذا استدلت؟ أنه ناطق، لام التعليل، ما بعد لأنه هو العلة، وما قبلها هو المعلول، بس خالفت الترتيب الطبعي. فأنت ذكرت النتيجة أولا، هذا إنسان النتيجة معلول لقولك إنه ناطق، قولك إنه ناطق علة مقدمة لهذه النتيجة، وهو صغرى والكبرى محذوفة أيضا، فكم مخالفة لمقتضى الصناعة المنطقية عندنا هنا؟ أكثر من مخالفة. المخالفة الأولى أننا قدمنا النتيجة على المقدمات، والمخالفة الثانية أننا حذفنا الكبرى. ولا أصل الاستدلال هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهذا إنسان.
قولنا الذي تحذف منه النتيجة بعد المقدمات يسمى ومخالفة الكبرى فقط،
يعني
الطرف الأول هو بس
المضمر أعم، لا المضمر أعم، يختص الضمير بما حذفت كبرى، أما القياس المضمر ما حذفت إحدى مقدمته، ها، أو النتيجة يطلق عليه قياس مضمر ويسمى ضميرا، بس الضمير لا يطلق على ما حذفت صغرى أو ما حذفت نتيجته، يختص بما حذفت كبرى. يعني عندنا اصطلاحان، اصطلاح القياس المضمر يطلق على كل قياس حذفت إحدى مقدمتها أو النتيجة، أما الضمير يختص بما حذفت كبرى، فبصير النسبة بينهما ما هي؟ العموم خصوص المطلق. أعم من الضمير، هم مخصوص مطلق. فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة، خب واضح وجه قلنا اللام لام تعليل، إنسان لأنه ناطق، فإذا المقدمة إنه ناطق والنتيجة إنسان. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان، نفس القياس، هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهذا إنسان، ولكن هنا ماذا فعلنا؟ قدمنا النتيجة وحذفنا ماذا؟ حذفنا الصغرى وأبقينا الكبرى، لاحظت؟ فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة، هذا كلاهما قياس مضمر، كلاهما قياس مضمر، ولكن الأول منهما يسمى ضميرا أيضا لأن المحذوف كبرى، أما الثاني منهما لا يسمى ضميرا، فقط يقال له قياس مضمر. وقد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان، فتكتفي بذكر المقدمتان بدون عن ذكر النتيجة. ليش؟ لأنه خب لأنها معلومة لكل أحد، كل من يسمع بهاتين المقدمتين يستخرج، لأنها معلومة، وقص على ذلك ما يمر عليك. خش كسب المقدمات بالتحليل، أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه خمسة أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، وقلنا إن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر. إذا تذكرون في أول كتاب المنطق
هو أصل المال في جميع العلوم،
رأس المال بالي.
طب مش الأدوار
نعم تقول مواجهة المشكلة، ما في نوع المشكلة. أي قلنا هاي مقدمات للفكر، مواجهة المشكلة ومعرفة نوع
الفكر،
مقدمات للفكر. حقيقة الفكر وقوام الفكر هي الحركات الثلاث الأخيرة: الانتقال من المطلوب إلى المعلومات المخزونة، الفحص، الانتقال في ضمن المعلومات المخزونة في النفس وترتيبها على هيئة منتجة، ثم الرجوع من المعلومات إلى المطلوب ولكن بما هو معلوم. هذه الحركات الثلاث الأخيرة هي الفكر. وأما مواجهة نوع المشكل ومواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل فهي مقدمات للفكر، هذا تقدم مفصلا في أوائل الكتاب. وإذا تذكرون أيضا في أواخر الجزء الأول من الكتاب طبقنا هذه المراحل الخمسة أو الأدوار الخمسة للفكر على ماذا؟ على كيفية اكتساب المعلومة المجهول التصوري. نفس الأمر نريد أن نفعله هنا، نريد أن نطبق هذه الأدوار الخمسة على كيفية اكتساب المعلومة التصديقي. قال وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول. كيف نطبق هذه الأدوار في عملية اكتساب المجهول التصوري؟ والآن
سلام
عليكم. السلام ورحمة الله. والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على ماذا؟ على كسب المعلوم التصديقي، بعدما تقدم من درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها. الدور الأول شو كان؟ مواجهة المشكل. وطبيعة الحال قلنا الإنسان لا يمكن أن ماذا؟ أن يطلب المجهول المطلق، لأن المجهول المطلق يعني أن النفس أصلا لا توجه لها إليه ولا بأي نوع من أنواع التوجه، لا بنفسه ولا بعنوانه، فلا يمكن أن تتوجه النفس إلى المجهول المطلق وتطلبه. لا بد أن يلتفت إلى المجهول بنحو من أنحاء الالتفات ولو بالإجمال حتى يمكن للنفس أن تطلب المعرفة به، سواء المعرفة التصورية أو التصديقية. لذلك قال ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به لما فكر في الطريق إلى حله. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه، وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، فالفكرة واضحة بالنسبة إليكم. الثانية، الخطوة الثانية معرفة نوع المشكل. والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية أو شرطية، متصلة أو منفصلة، موجبة أو سالبة، معدولة أو محصلة، موجهة أو غير موجهة، وهكذا. ليش؟ لأنه بدنا نعرف طبيعة القضية المجهولة لنا حتى نعرف من أين نكتسبها، من أين نكتسبها. ثم يعرفه من جهة المادة، لأنه هذه المعرفة الأولى معرفة أن القضية حملية أو شرطية، متصلة أو منفصلة، معدولة أو محصلة، سلبة أو موجبة إلى آخره. هذه معرفة من جهة الهيئة لا تختص بمادة من المواد. إثبات فعل شيء قضية موجبة، نفي شيء عن شيء قضية سلبة. إذا النسبة التعليقية فشرطية، إذا النسبة تصادقية حملية إلى آخره. الآن في معرفة أخرى للمجهول، معرفته من جهة مادته، لأن كل قضية كما ذكرنا لها هيئة ولها مادة. قال ثم يعرفه من جهة المادة أنه يناسب أي العلوم والمعارف. والله القضية القائلة أن الحديد يتمدد بالحرارة تناسب العلوم الفيزياء وعلوم الطبيعة التي تعنى بالطبيعة ودراسة الظواهر الطبيعية، أما القضية القائلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تناسب العلوم العقلية التجريدية، والقضية القائلة أن الجذر التربيعي للأربعة هو 8 تناسب العلوم الرياضية فلابد من معرفة مادة القضية حتى نعرف أنها مع أي العلوم تتناسب وما هي المبادئ المناسبة لها. ما ممكن أنا أن أطلب المعرفة بقضية عقلية مجردة من خلال العلوم الطبيعية التي تعنى بالموجودات الخارجية، وما ممكن أطلب المعرفة بقضية ترتبط بالعلوم الطبيعية من خلال مبادئ عقلية مجردة. يعني القضايا العقلية المجردة من قبيل أن النقيضان لا يجتمعان ومن قبيل أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لا يمكن أن توصلني إلى معرفة أن الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد. وكذلك القضايا التجريبية لا يمكن أن توصلني إلى معرفة أن النقيضان لا يجتمعان أو أنهما يجتمعان. فإذا لابد أن أعرف مادة القضية حتى أعرف أنها تتناسب مع أي العلوم، حتى أعرف المبادئ المناسبة لطلب لماذا لكسب التصديق بها ولتحصيل التصديق بها. ولا شك أن هذه المعرفة، يعني معرفة هيئة القضية ومادة القضية المطلوبة، لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا لوقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا. لأنه في عندي أنا الكثير من المعلومات المخزونة في ذهني، ما لم أعرف نوع المشكل ما بقدر حدد شو هي المبادئ المناسبة لهذا المطلوب. فإذا عرفت نوع المشكل أستطيع أن أحدد المبادئ المناسبة لهذا المطلوب، نقطة الانطلاق. أما إذا لم أعرف نوع المشكل فأرتطم ببحر من المعلومات ولا أعرف من أين أبدأ في سبيل تحصيل ماذا؟ العلم بمطلوبي. فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته، يعني إلى المعلومات المناسبة، فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. لأنه أول شيء بدي حدد المعلومات المناسبة للمشكل، بعدين هالمعلومات المناسبة بنظمها وبرتبها على هيئة مناسبة ومنتجة. ما لم أحدد المعلومات المناسبة لا أستطيع أن أرتبها على هيئة منتجة. فلذا كان هذا الدور لابد به منه للتفكير، وهو من مقدماته، أي من مقدمات التفكير لا منه نفسه. الدور الثالث من أدوار التي ذكرت في أوائل كتاب المنطق حركة العقل من المشكل إلى المعلومات، وهذا أيضا خطوة لازمة. لأنه إذا عرفت المعلومات المناسبة ولكن لم أنتقل من المطلوب إلى تلك المعلومات المناسبة حتى أرتبها على هيئة مناسبة، فإني لن أصل إلى مطلوبي أصلا. لأنه مولانا في الهداية، هل تكفي معرفة الطريق أم لابد من سلوك الطريق؟ يعني لا، حتى يكون الإنسان مهتديان لا يكفي أن يعرف الطريق الحق، ولكن لابد أن يسلك طريق الحق، وإلا لا يكون مهتديا. مجرد المعرفة بطريق الحق، إبليس يعرف طريق الحق، إمام الضالين والمضلين إبليس يعرف طريق الحق، ولكنه لم يسلكه، سلك طريق الباطل. وعمر رضي الله عليه يعرف طريق الحق ولكنه لم يسلكه، سلك طريق الباطل. فإذا لا يكفي في كون الإنسان مهتديا أن يعرف طريق الحق، بل لابد أن يسلكه. وكذلك لا يكفي في الوصول إلى مطلوبي أن أعرف الطريق الموصل إلى المطلوب، لابد أن أسلكه. فإذا عرفت المبادئ المناسبة لهذا المطلوب، لابد أن أذهب إلى تلك المبادئ المناسبة وأوجه الالتفات والفكر إليها حتى أستطيع أن أرتبها على هيئة منتجة وأصل إلى مطلوبي. قال لذلك، قال: وهذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفزع فكره إلى طريق حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها ليقتنص منها ما يساعده على هذا على الحل. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، توجيه الالتفات وتوجيه الفكر إلى المعلومات المخزونة عنده، وهو مبدأ التفكير. فلذا كان أول أدوار الفكر. الحركة الرابعة التي هي طبعا واللي هي أهم، تقدم في أوائل الكتاب عندما تحدثنا عن أدوار الفكر ذكرت أنا هناك أن العمدة في الفكر هي هذه الحركة، الحركة بين المعلومات، انتقاء المبادئ المناسبة وترتيبها على هيئة مناسبة ومنتجة، هذه هي عمدة الفكر. لذلك الشيخ أسهب في الكلام عن هذه الحركة، قال: حركة العقل بين المعلومات، وهذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، وبه يمتاز المفكرون، وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرورون. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم. وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة إلى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول، ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل. ولأجلها عقدنا هذا الفصل فنقول طريقة التحليل ما هي. المطلوب نحلله، المطلوب القضية التي نريد أن نحصل العلم بها نقوم بتحليلها. قال إذا واجهنا المشكل فلا بد أنه قضية من القضايا. ليش لابد أنه قضية من القضايا؟ لأن نحن عم نحكي الآن عن كسب التصديق، والتصديق يتعلق بالقضايا مش عن كسب التصور. ولتكن حملية، يعني ولنفرض أنها حملية، وتقيس على ذلك بقية أنواع القضايا. فإذا أردنا حله من طريق الاقتراني الحملي، يعني إذا أردنا أن نتوصل إلى التصديق بهذه القضية عن طريق تأليف قياس اقتراني حملي، نتبع ما يلي. أولا نحل المطلوب وهو حملية بحسب الفاظ إلى موضوع ومحمول. القضية المطلوب تحصيل العلم بها نحللها إلى موضوع ومحمول، لأن القضية تتألف من موضوع ومحمول ونسبة. فإذا رفعنا النسبة تنحل القضية إلى موضوع ومحمول، لأن النسبة هي التي تؤلف وتربط بين الموضوع والمحمول. قال فنحلها إلى موضوع ومحمول، ولا بد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس، والمحمول يكون الحد الأكبر فيه. فنضع الأصغر والأكبر كل منهما على حدة. يعني الخطوة الأولى نستخرج، الخطوة الأولى يا أخوان أننا نستخرج من المطلوب الأصغر والأكبر. الخطوة الثانية نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما. ها؟ ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه. هذا شو بفيدنا؟ فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية. يعني لنفرض أن الأصغر والأكبر، نحن عم نستدل على ماذا؟ على أن العالم متغير، الأصغر هو العالم والأكبر هو متغير. كل ما يمكن حمله على العالم وكل ما يمكن حمل العالم عليه، كل ما يمكن حمله على المتغير وكل ما يمكن حمل المتغير عليه، كل ما يمكن سلبه عن العالم وكل ما يمكن سلب العالم عنه، كل ما يمكن سلبه عن المتغير، كل ما يمكن سلب المتغير عنه، بيحصل عندنا مجموعة من القضايا الإيجابية والسلبية. ننظر في هذه القضايا. الخطوة الثالثة ننظر في ما حصلنا عليه من قضايا من المعلومات، فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة، وبين القضايا التي فيها الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى، حتى يحصل عندنا قياس ينتمي إلى شكل من الأشكال الأربعة. فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط، فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر. وهذه الطريقة عينان، طبعا طريق آخر شو معنى عدة طرق. نفرض المطلوب كاذبا، ها، ونثبت أنه يلزم من كذبه مثلا المحال فيتعين أن يكون صادقا، أو نثبت صدق كذب نقيض المطلوب فيثبت صدق المطلوب. يعني الطرق التي تقدمت معنا، إما أن نستدل على مطلوبنا مباشرة من خلال هذه الطريقة، أو نستدل على مطلوبنا بطريق غير مباشر من خلال طرق الاستدلال غير المباشر التي تقدمت معنا. وهذه الطريقة عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية. إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازم لها، لأنه فينا رجع الشرطية، لأنه بينا أن كل شرطية هناك قضايا حملية لازمة لها. وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي. الطريقة الأولى كانت فيما لو أردنا أن نحل المطلوب من خلال القياس الاقتراني. الآن إذا بدنا نحله من خلال القياس الاستثنائي، أولا نفحص عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، ملزوماته ولوازمه، يعني مع علله ومعلولاته بعبارة أخرى، المطلوب ملزوماته ولوازمه، ثم عن كل ملزومات نقيضه وكل لوازمه، كذلك نقيض المطلوب عن ملزوم، ثم عن كل ما نفحص عن كل ما يعاند المطلوب أو يعاند نقيضه صدقا وكذبان، أو صدقا فقط أو كذبا فقط، كأنه في سقط بالعبارة، عن كل ما يعاند المطلوب أو يعاند نقيضه صدقا وكذبا أو صدقا فقط أو كذبا فقط. طبعا إذا كان بيعانده صدقا وكذبا فينا نألف حملية منفصلة حقيقية، قضية عفوا شرطية منفصلة حقيقية، وإذا يعانده صدقا فقط منفصل مانع الجمع، وإذا كذبا فقط مانع الخلو. واضح بقى. الخطوة الثالثة نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة. أي فحص الأول؟ فحصنا عن اللوازم المطلوب وملزوماته، ولوازم نقيض المطلوب وملزوماته، ففينا نؤلف قضية شرطية اتصالية إذا وجدنا ما قضية شرطية اتصالية اللي هي كبرى القياس الاستثنائي، لأنه قلنا القياس الاستثنائي بده كبرى تكون كبرى شرطية، إما متصلة وإما منفصلة كما تقدم معنا. قال ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها، ونستثني عين المقدم ونقيض التالي من كل القضايا المؤلفة، فأيهما يصح يتألف منه قياس استثنائي اتصالي ننتقل منه إلى المطلوب، أو إذا ما نجحنا أن نؤلف قضية شرطية اتصالية من الفحص الأول، منألف من الفحص الثاني قضية انفصالية، أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها، يعني إذا مش حقيقية مانع الجمع أو مانع الخلو. إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة، فأيها يصح يتألف منه قياس استثنائي انفصالي ننتقل منه إلى المطلوب. وكيفية الاستنتاج من القياس الاستثنائي الاتصالي والانفصالي تقدمت معنا، استثناء عين المقدم ينتج نتيجة، ينتج عين التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج
ذكرت حقيقية
نقيض المقدم، هذا تقدم تقدم معنا بالتفصيل. هلا إذا اعتمدنا أحد هذين الطريقين، في الخطوة الدور الخامس من أدوار الفكر هو الانتقال من المعلومات، بعد أن نعتمد طريق من هذين الطريقين اللي ذكرنا، طريقة التحليل أو طريقة تأليف القياس الاستثنائي، ننتقل ماذا إلى الدور الخامس، وهو حركة العقل من المعلومات إلى المجهول، وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر، عندما يتم له تأليف قياس منتج فإنه لابد أن ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب.
هي الحركة هي النتيجة،
الاستنتاج بعبارة أخرى، مش النتيجة هي الاستنتاج، ولكن هذه المرة ننتقل إلى المطلوب بما هو معلوم لا بما هو مجهول، لأننا أقمنا الدليل عليه وألفنا قياسا يوصل إلى التصديق به. القياسات المركبة تأتي، والحمد لله رب العالمين.